بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يدي الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا وزيد بن ثابت، فقال: لا تبيع حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وابو داود ولفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشيخ البسام: هذا حديث صحيح، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر، وله طرق جياد. فهنا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته، يعني استحقه وعده واجبا واستلزمه، فسره بذلك الشيخ البسام، قال: فلقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني فأردت أن أضرب على يد أن أعقد معه البيع. قال: فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فهو زيد، قال: لا تبيع حتى حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك. فيؤخذ من هذا الحديث، قال الشيخ البسام: يدل الحديث على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه إلى مكان. قال: وتقدم أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا الحكم خاص بالمبيع الذي يحتاج إلى حق توفيه، وهو المكيل والموزون والمعدود والمضروع. أما ما يحتاج إلى حق استيفاء من المبيعات فيصح التصرف فيها قبل قبضها على المشهور من مذهب الحنابلة. أما جمهور العلماء فالحكم عام في كل مبيع، فلا يجوز التصرف فيه حتى تقبض وتنقل. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: تواتر النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، لأن ابن عمر قال: كان الناس يتبايعون الطعام جزافا بيع على السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. ولأحمد من حديث حكيم بن حزام قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. ومن حديث زيد بن ثابت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أنه لا يجوز بيع أي سلعة اشتريت إلا بعد قبض الله واستيفائه. قال ابن القيم: إنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهو من محاسن الشريعة. وقال: ثبت المنع في الطعام بالنص وفي غيره إما بقياس النظر أو بقياس الأولى. فحاصل هذه المسألة أن الإنسان إذا ابتاع شيئا فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه وحتى ينقله من عند البائع، فإذا خرج من عند البائع جاز له بيعه ولو لم يصل إليه. فإذا مثلا اشترى سلعة معينة من عند رجل وأرسل السيارات للإتيان بهذه السلعة وخرجت السيارات من عند هذا الرجل، فإنه يجوز له أن يبيعها وهي في الطريق لأنه نقلها وليس بلازم أن تصل إليه. إذن لابد في البيع من كلمتين: الكلمة الأولى أن يملك، الكلمة الثانية أن يقبض وينقل. يبقى لابد من الملك ولابد من ولابد من النقل، لابد من الملك ومن النقل. فإن باع ما لا يملك بطل البيع لا يصح، وإن باع ما ملك قبل أن يقبضه لم يصح. وهذا في الطعام وبالنص وفي غيره يقاس عليه، ولهذا تنازع العلماء فيما هو في غير ذلك في غير الطعام. والصحيح أنه يكون في كل شيء. سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل يكون هذا الطعام فقط أو في كل شيء؟ قال أحسبه في كل شيء، هذا إنما يكون في كل شيء. فلا تشتري سيارة اشتريتها من معرض حتى تنقل هذه السيارة، لا تبع شيئا ما زال عند صاحبه حتى تنقله إليك، فإذا نقلته صح بيعه ولو في الطريق، ولو في الطريق، إلا الشيء الذي لا ينقل فيباع بالتخلية. يعني الذي لا ينقل مثل إيه؟ مثل الأراضي والبيوت. أنا اشتريت بيتا وكتبت العقد وكل شيء، فحينئذ يجوز لي أن أبيعه لأنني لا أنقل البيت ولا أنقل الأرض. وبعض أهل العلم، وأظن هذه فتوى اللجنة الدائمة، أن المعتبر في البيوت والأراضي وكذا التسجيل الرسمي والعقود الرسمية والانتهاء الأوراق بحيث يصح لك أن تبيعها إلى إيه؟ تبيعها إلى غيره. فلو أنك كتبت العقد وانتهى البيع وكذا وكذا، لك أن تبيع بعد ذلك، لك أن تبيع بعد ذلك، لأن هذه الأشياء لا تنقل، البيوت ما تنقل والأراضي ما تنقل، أما ما ينقل فيلزم النقل مع الملك. يبقى لابد أن تملك السلعة ولابد أن تحوز السلعة إلى إيه؟ إلى رحلك. هذا في كل شيء؟ نعم على الصحيح هذا في كل شيء، في الطعام وفي غير الطعام. ولهذا هنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال وهو من محاسن الشريعة. ليه يا أخواني؟ حتى لا يقع تنازع. أنا الآن ممكن أشتري منك سلعة وبعدين أبقيها عندك أسبوعا وآتي أبيعها لآخر، فيأتي الآخر هذا ليستلم السلعة من عندي البائع فيقول له بكم اشتريتها؟ يقول مثلا بخمسة، وهو كان قد باعها بواحد، فيظن بذلك على المشتري ويقول لا 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 أنا لن أعطيك هذه حتى تعطيني اثنين أو واحد أو كذا وكذا. إذن لابد أنه تنقل. ولهذا ما يجري من تجار الحبوب من أنه يشتري من عند هذا الطن ومن عند هذا الطنين وثلاثة وأربعة ويبقي هذا عند البائع ثم يبيع بعد ذلك بموجب ما اشتراه للناس، ثم بعد ذلك الناس هم الذين يأخذون من عند هذا البائع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن هذا لم يستلم، يبقى لابد من الاستلام والقبض ولابد من الايه؟ من الملك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. رواه خمسة وصححه الحاكم. قال الشيخ البسام هذا الحديث حسن، وصححه ابن حبان وحسنه السبكي في تكملته لمجموع النووي. نعم. أما عن وقيع ورفعه فقد رجح رفعه ابن ملقن وابن همام بينما رجح ابن حجر وقفه. يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز أن يقضى عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب، وهذا من باب الصرف الذي عرفه الفقهاء بقولهم المصارفة، ويبيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف، هذا يسمى صرف. الصرف انك تبيع نقد بايه؟ بنقد. اتحد السلع، اتحدت العملة او اختلفت، اتحد الجنس او اختلف، لكن عند الاتحاد هناك احكام وعند اختلاف الجنس هناك احكام. فيشترط لبقاء صحة الصرف الا يتفارق في من مجلس العقد وبينهما شيء، بل يقبض كل منهما ما عقد لعميله. ان تفرق من مجلس العقد قبل القبض بطل العقد فيما لم يقبض، وان قبض بعضهم البعض الاخر بطل العقد فيما لم يقبض فقط لفوات شرطه. ويجوز الصرف ولو لم يكن حاضرا في مجلس العقد الا احد النقدين والنقد الاخر في الذمه بشرط الا يتفرق وبينهما شيء. يجوز الصرف ولو لم يكن حاضرا في مجلس العقد الا احد النقدين والنقد الآخر في الذمة بشرط ألا يتفرق بينهما شيء. وهذا هو المراد من حديث الباب، ذلك أن الظاهر أن النقضين غير حاضرين وإنما الحاضر أحدهما فقط. لكن هذا إيه يعني؟ انتبه، فيجوز أن يكون أحد الصرفين غائبا. كيف ونحن نقول يدا بيد؟ النبي يقول يدا بيد. فهذا له صورتان، صورة أن يكون علي دين بالدولارات مثلا، علي دين بالدولارات لك، وبعد سنة كنت قد أخذت ذلك منك خارج البلاد، وبعد سنة جاء موعد السداد فقلت لك خذ جنيهات، فقلت نعم، طيب الدولار بكام؟ بكذا، اضرب في هذا يبقى عدد الجنيهات كام؟ عدد الجنيهات كذا. إذن لابد أن تسدد المبلغ في مجلس العقد. هنا الجنيهات حاضرة والدولارات غائبة في الذمة، فهذا يجوز، هذه الصورة جائزة بحديث ابن عمر جائزة، فيكون أحدهما غائبا لأنه كان في الذمة، فأنت الآن ستصرف دولارات في الذمة بجنيهات ناجزة، فتأخذ أحكام الصرافة. أحكام الصرافة ما هي؟ إذا كان من جنس واحد فلا تفاضل ووجب التقابض في المجلس، وإن كان من جنسين مختلفين فلا بأس بالتفاضل عن أن يكون القبض في المجلس، لابد أن يكون القبض في المجلس، لكن مع التفاضل إذا كان من جنسين مختلفين، وعدم التفاضل إذا كان الجنسان متحدين. يبقى هنا الدولارات اللي في الذمة بالجنيهات الحاضرة جنسان مختلفان الآن، فيجوز الزيادة لكن لابد أن يكون في مجلس العقد، لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. لكن حينما أتي أنا الآن أعطيك دولارات بجنيهات، دولارات بجنيهات، فلا يجوز أن تجعل الجنيهات غائبة، أقول لك خذ الدولارات بكم؟ هذه 100 بكم؟ 700، فبقول طيب سأتي لك بها غدا، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد. لكن فيما لو كان في ذمتك نعم، لكن لا تتفرقا وبينكما شيء. ولهذا لو أنا علي 100 دولار، 100 دولار ب700، فقلت لك هذه 500 وسأتي لك ب200، هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز أم لا؟ هذا يجوز؟ أنا لك عندي 100 دولار من سنة، ثم أتينا الآن فقلت أعطيك قيمة الدولارات جنيهات، قلت نعم لا بأس، فقلت لك القيمة كم؟ 700، طب أنا الموجود عندي الآن 500، خذ 500 ويبقى 200، هل هذا يجوز؟
صح العقد.
ها؟ لا، احنا الصورة عندنا الآن. ها؟ نقول لا يجوز، لأن صار الآن صرافة، الصرافة دي لابد تكون ايه؟ في المجلس، ما يجوز أن تبقي شيئا، لا يجوز أن تبقي شيئا. فيقول صح في المقبوض ولم يصح في المؤجل، بمعنى الخمسمائة هذه تقابل كم من الدولارات؟ تقابل 70 دولار، يبقى خلاص 70 دولار أنت أخذت قيمتهم، بقي كم؟ بقي عليك 30 دولارا، 30 دولار، وليس بقي عليك 100 جنيه، لا يرقى عليك 30 دولارا. واضح يا اخواني؟ يبقى صح فيما تم القبض فيه، وما لم يتم القبض فيه هذا لا يصح. يبقى اذا يجوز استيفاء الدين الذي علي بعملة بخلافها، لكن بشرط ان يكون التقابض في مجلس العقد، وان يكون ذلك بسعر اليوم لا بالسعر القديم، ان يكون ذلك بسعر الايه؟ اليوم. طيب يقول شيخ بسام هنا من الفوائد: جاء في الحديث بسعر يومها، وهذا قيد غير مراد بالإجماع. قال الخطبي: وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولم يعتبر غيره السعر. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، من القرارات التي صدرت بشأن هذه المعاملة قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع التضخم وتغيير العملة. سبق له قرار سابق بشأن تغيير العملة في دورة مؤتمر الخامس بالكويت عام 1409 بعد اطلاعي على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة واستماع المناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 9 في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها، قرر ما يلي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. والله أعلم، يعني عليك 100 دولار هي 100 دولار، تغير السعر تأخر السعر هي 100 دولار. لا أقول لك مثلا 100 دولار بكم اليوم؟ 700. فلو بعد ذلك صارت 100 دولار بعد سنة بألف تأخذ 700 فقط، ب500 تأخذ زيادة على 100 دولار 200. هذا لا يجوز. والعلماء قالوا الديون تسدد كمية حتى ولو طال الزمان، حتى ولو يعني مثلا واحد لو عندي مثلا 1000 جنيه من 20 سنة واليوم 1000 جنيه، فإن كنت بقى أنا مماطلا فأنا آثم، وأما إن كنت عاجزا فلا شيء علي، لأن الله قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. والنجش فتح النون وسكون الجيم بعدها، شين معجمة، والنجش لغة بتسكين الجيم، تنفير الصيد وإثارته من مكان، يقال: جشت الشيء أنجشته نجشا، أي استثرته، فالناجش الذي يحوش الصيد. وتعريفه شرعا هو أن يزيد في السلعة ما لا يريد من لا يريد شراءها بل لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو العبث. هذا النجش بتسكين الجيم، النجش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وما هو النجش شرعا؟ النجش هو أن يزيد في السلعة من أجل إيه؟ الإضرار، أو ينقص منها من أجل الإضرار. فهو أصل الإثارة والتحريك، فمثلا يحرك الآخر يقول: هذا علي بمئة، فالآخر يقول بمئة وعشرة، يقول علي بمئتين، يقول بمئتين وعشرة، يقول ب300، وكأنما يثيره من أجل أن يورطه في هذا الشراء، من أجل أن يورطه في هذا الشراء، لأن هذا استفزاز للمشتري حتى يوقع هذا الرجل ذاك في الضرر، مثل ما يحصل من النصابين في الميادين أو كذا، حينما يصل الشيء الذي مقداره 5 إلى 50 وهو فاسد، وهم الذين ينشرون سراياهم بين الناس وبعوثهم بين الناس من أجل إغلاء هذه السلعة. فهذا كله من التحريم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. نعم، ولكن هل يصح العقد لو حصل هذا مع الزيادة؟ هل يصح العقد؟ قال الشيخ البسام: المشهور من مذهب الإمام أحمد صحة العقد، ولكن إذا غبن المشتري في البيع غبنا يزيد عن العادة بزيادة الناجش ثبت له الخيار بين الإمساك بثمنه الذي استقر عليه العقد وبين رده والرجوع بثمنه. يعني لو أن هذا الناجش أدى إلى زيادة زيادة فاحشة فإن المشتري يكون مخيرا بين الإمساك بثمنه الذي استقر عليه العقد وبين رده والرجوع بثمنه. أما إذا كانت الزيادة في الثمن غير فاحشة فقال الوزير اتفقوا على أن الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته، لا يؤثر. يعني حاجة بسيطة مثلا إذا كان الشيء بخمسين فصار بخمسة وخمسين فالأمر قريب، الأمر قريب. أما إذا صار بمئة وخمسين فهنا يكون مخيرا بين الإمساك بالثمن الذي استقر عليه العقد وبين أن يرده وأن يرجع بالإيه بالثمن. نعم لسه قبل، انت لسه نايم. لا بيع المزاد جائز، بيع المزاد جائز، وهذه الصورة تشتري هذا بكم وتشتري هذا بكم هذه جائزة، لكن المحرم ما هو؟ المحرم النجش الصورة هذه وليس أصل البيع بالمزاد. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا؟ فقال رجل أنا بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد؟ قال أنا بدرهمين يا رسول الله. فهذا ليس إشكال فيه، فبيع المزاد هذا جائز، لكن المنهي عنه أن تزيد في السلعة من أجل الإضرار بأخيك، وليس له رغبة الغالب. كيف يعني اتفاق؟ حتى لو من غير اتفاق، حتى لو رفع السعر من غير اتفاق، لكن من باب الإضرار بالآخر ما يجوز. نعم نعم. لو اشترى السيارة فين أوراق السيارة؟ نقل الملكية وخد كل حاجة. لو أخذ كل شيء وصارت الأوراق معاه وانتهى البيع الرسمي الرسمي فلا إشكال فيه، لكي يركب السيارة ويمشي بها خطواته وخلاص. ولو ولو بس أهم شيء بقى هنا القبض، هيكون لازم القبض. إيه القبض؟ القبض المعتبر، مش يجي ياخذها مثلا ياخذها منه بمئة ألف وهكذا ثم يبيعها بعد ذلك بمئة وعشرة وهي على ما هي عليه وما تم البيع الأول، بحيث إذا ما باعها ممكن أن يرجعها عليه، مثل ما يحصل الآن في بعض المحلات، يأخذ مثلا ثلاجة من محل آخر وبعدين يبيعها وبعدين يروح بقى حزب بعد ذلك، إذا ما باعها أرجعها إليه. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لابد أن يمتلكها الملك الشرعي. فإذا بنتها الملك الشرعي لا بأس. الماشية الشرع بخص وسحبها ورحت السوق من جهة أخرى لا إشكال في ذلك. أما حاجة يكون تم التقابض قبض الثمن أو انتهى البيع، إذا انتهى البيع وخلاص وقع البيع ومشى بها ما في إشكال. نعم حتى لو بالثمن المؤجل، بس أهم حاجة استقر البيع، لأن الثمن من آثار البيع وليس هو البيع. البيع الاتفاق والعقد. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه خمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. قال البسام الحديث صحيح. المحاقلة تقول الشيخ البسام مأخوذة من الحقل وهو الزرع، والمحاقلة هي أن يبيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه، هذه المحاقلة، يبيع الحب في السنبل في الأرض يقول هذه الأرض مثلا أعطيك ثلاثة أطنان من الأرز مقابل هذه الأرض بعد اشتداد الحب. والمزابنة هي شراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر سميت بذلك لما يكثر فيها من الخصام بين المتبايعين. والمخابرة مشتقة من الخبار بفتح الخاء، وهي الأرض اللينة وهي المزارعة، وصفتها المنهي عنها هو أن يعطي رب الأرض أرضه للمزارع يحرثها ويعمل عليها بجزء معين من الزرع كالذي على الجداول والسواقي أو بقعات معينة. ما يقال بجزء معين من الزرع، بجزء معين مما يخرج من قطعة معينة أو بالذي يخرج من قطعة معينة، فيقول ازرع أرضي ولك هذا الجزء، ما تخرجه ما يخرج هذا الجزء وأنا لي الباقي. فهنا هذا غرر، لأنه قد لا ينتج من الأرض لهذا الجزء فتتضرر أنت، أو قد تنتج الأرض كلها إلى هذا الجزء فيتضرر المزارع، ولكن اجعل هذا الجزء مشاعا، فأنت تزرع الأرض هذه بالربع بالنصف بالثلث، ليس هناك إشكال. لكن لابد من تحديد هذا الجزء الايه المعلوم تحديدا مشاعا. لكن لو قلت أيضا ازرع أرضي بطن هذا لا يجوز، لأنه قد لا تأتي إلا بالطن. لكن أنت قل ماذا؟ قل بجزء مشاع، الربع الخمس. فلو جاءت بعشرة كيلو فلك إيه؟ ما اتفقت، ربع العشرة كيلو، خمس العشرة كيلو، نصف العشرة كيلو. لكن لو أنا قلت لك ازرع بمئة كيلو أو بمئة كيلة فلم تأتي إلا بالمئة كيلة، يبقى هذا تضرر صاحب الأرض. أو جاءت بخمسين كيلة يبقى عليه كمان أن يدفع الخمسين الأخرى، هذا كله ضرر وجهالة ولا يجوز. طب والثنية قال أي الاستثناء في الإقرار، وصلوا من ثنه إذا رده فكأن البائع رد بعض المبيع إليه بالاستثناء والمردود منها المجهول، إلا أن تعلم عائد للثنية فقط، أي أن يكون الاستثناء معلوما، كأن يقول بعتك هذه الأغنام إلا هذه، ما يقول بعتك الأغنام إلا ربعها. فإيه ربعها ديت؟ الكبيرة الصغيرة الوسط. يبقى هذا معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء، يعني عن الثنية يعني عن الاستثناء، إلا أن تعلم، إلا أن تعلم. فإذا قلت إلا هذه بعتك الإبل إلى هذا البعير فهذا جائز، أما أقول بعتك الإبل إلا بعيرا هذه جهالة، بعتك الإبل إلا بعيرين هذه جهالة. واضح يا إخواني؟ يبقى هنا النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. المحاقلة اللي هي إيه؟ بيع حب بحب، بيع حب مشتد في الأرض بحب خارج هذا، ينهى عن ذلك. لماذا؟ ها؟ إيه؟ للغرر والجهالة، لأن ما أدري أرضك هذه هتجيب كم؟ أنت قلت خمسة طن، سبعة طن، طيب طلعت ستة طن، طلعت تسعة طن، لابد حتى فرقت كيلو واحد لا يمكن ضبط هذا، مستحيل يمكن ضبط ذلك، ما يضبطه إلا الذي خلقه، لكن ما يضبطه أحد. هذا فيه جهالة، حب بحب مع الزيادة، هذه تسمى المحاقلة، المحاقلة من الحقل والزرع. طيب والمزابنة ما هي؟ اي نعم، التمر الموجود بالرطب، هذا ايضا فيه لابد يقع تفاضل، ولم يرخص في ذلك الا في العرايا، العرايا لمن احتاج الى الرطب، وشريطة ان تكون دون خمسة اوسق فما دون، ولا تكون ازيد من ذلك. يبقى المستثنى الحاجة والضرورة، وهي ما تسمى بالعرايا. فالمزابنة إذن هو أنت شراء الرطب في رؤوس النخل بالإيه؟ بالتمر. أنا رجل عندي رطب على النخل ولسه يعني باقي مثلا شهر على الحصاد، وأنا أحتاج إليه إلى تمر أكله، فأقول لك طيب تعالى أعطيني مثلا خمس كيلات مثلا من التمر وأخذ ما يقابل من النخل. تقول خلاص هذه وهذه وتلك، هذه تساوي ما أعطيك إياه. طبعا هذا لا يمكن أيضا ضبطه، إلا لم يستثني الشرع من ذلك إلا العرايا، فإذا احتاج الإنسان إلى ذلك فلا بأس، ويخرص يقدر ويقيم هذا، وقد سومح في ذلك، فيكون الشارع قد استثنى المحتاج. شرطة ايه؟ الا تزيد الكمية عن 5 أوسق وان تكون محتاج اليه، يبقى محتاج، واثنان الا تزيد على 5 ايه؟ على 5 أوسق. نعم نعم، ما يقول لك العراية، العراية استثناء من هذه الصورة، ان انا اشتري التمر اللي موجود، الرطب اللي موجود على النخل بالتمر، هذا استثناء من المزابنة. نعم ان يعيره من الاعارة، من الاعارة يعوره هذا مقابل هذه، وهي ليس السلف يعني يرد بعد ذلك، هو خلاص قيم امامه، اعاره هذا بتلك. نعم. طب المخابرة، المخابرة كما قلنا اللي هي ايه؟ المزارعة، لكن المزارعة على جزء معلوم غير مشاع، فهذا المنهي عنه، من مكان معين او قدر معين، والصواب ان يكون القدر مشاعا، وان يكون المكان غير محدد بل يكون من الارض، يبقى هنا المخابرة عكس المزارعة المشروعة، والمزابنة هذه منهي عنها الغرر، وهي بيع التمر بالرطب، والمحاقلة وهي بيع الايه؟ بيع الحب في سنبله بحب اخر. كل هذا يعني يا اخواني القاعدة، كل ما بني على غرر وجهالة والحاق الضرر باحد الطرفين لا محالة وربا، فكل ذلك منهي عنه. لو جمعت كل العقود المنهي عنها هتجدها طارة تعود الى الغبن، طارة تعود الى الجهالة، طارة تعود الى الربا، طارة تعود الى الحاق الضرر باحد الطرفين، وكل هذه المسرطنات قد اجتمعت في عقود التأمين، عقد التأمين، تأمين على الحياة ولا تأمين على كذا، كل هذه المسرطنات قد اجتمعت في هذا العقد، ولهذا ما يجوز التأمين من كل هذه الاوجه. فالتأمين ربا تأخذ ازيد اقل، التأمين والحاق الضرر باحد الطرفين محالة، اما اؤمن لك سنة ثم يحدث لي حادث فأخذ منك 100,000، أو لا يحصل شيء فأخذ منك بعد 20 سنة شيئا معينا تكون قد ذهبت قيمة مال الذي أدفعه لك من فترات من الزمان، وفيه الغرر لأن العائد مجهول، وزمنا وقدرا، كل العقود الباطلة مجتمعة فين؟ في عقد التأمين هذا، في عقد التأمين، تأمين على الحياة، تأمين على السيارات، تأمين على المحلات. نعم نعم. ولهذا من أكبر شركات النصب في العالم يأخذون أموال الناس ويتاجرون بها، أو يضعونها في البنوك ويأخذون إيه؟ عوائدها الباهظة، مليارات المليارات يا أخوان. كلك بقى انت مثلا تاخد لك 40,000 وتاخد له 60,000 وتاخد له 70,000، هذا فتات، والا معروفه اصلا، هم ياخذون هذه الاموال ويضعونها في البنوك ثم تاتي المليارات من وراء هذه البنوك. شركه نصب، هذه شركه نصب. وبعدين انا مت تدفع لي ليه فلوس؟ في عقد على موت وحياتي؟ انت تري ولك هذا يا اخي من باب اعانه المحتاج، ومن باب طب اعانه المحتاج جزاك الله خيرا، ما تحتاج مقابل، هذا اسمه عقد تبرع، ما في بأس. ولهذا التأمين الذي يسمونه التأمين التعاوني، يعني احنا نجتمع الآن مثلا كل واحد يدفع في الشهر 10 جنيه، بحيث إذا حصل طارئ لبعض إخواننا نعطيه، خلاص خلصنا المبلغ، لا تطالبني أنت بالعشرة، ما تقول أنا فلان أخذ وأنا ما أخذت، لأنك متبرع لست طالبا عوضا، وهذا فارق جوهري جدا بين عقود التبرع وعقود المعاوضة. عقد المعاوضة ما تنتظر شيئا، لما عقد التبرع عقد المعاوضة تنتظر شيئا، لما عقد التبرع ما تنتظر شيئا. فهل أنت يا من تدفع العشرة الآن لا تنتظر شيئا؟ وإذا ما جاءك شيء خلاص ما تطالب به؟ لا، يقول لك لا. ومثله الذي يسمونه بغير اسمه اللي هو صندوق الزمالة، يقول لك صندوق الزمالة غير التأمين، أصل لو أحد يعني حصل له مثلا طوارئ أو كذا، يبقى يعني ندفع له منه، أو بعد 60 سنة أو بعد كذا سنة، هذا مقابل بأي بأي يعني ما المقابل له، بأي عقد، بأي مصوغ شرعي. أنت دفعت على مدار 20 سنة دفعت 10,000، الآن تأخذها 60,000. ليه؟ كنت تضارب تاجر يعني شرف التجارة؟ لا، لم أكن تاجرا. وما لقيت؟ طيب كنت إيه؟ هذه الزيادة لماذا؟ من 10 إلى 50 إلى 60 لماذا؟ ولهذا كل هذه العقود يا أخواني لا يفعلها الإنسان اختيارا، لكن إن فعلها إجبارا كان يكون هذه المؤسسة لابد أن تفعل كذا والمؤسسة لابد أن تفعل كذا، ويستقطع من الإنسان بغير اختياره، فحينئذ يكون لك ما دفعت بعد ذلك. إلا ما كان من عقود الدولة، يعني إذا كان من الدولة، الدولة مثلا بتقطع من راتبك الشهري 5-10-7 وبعد ما تطلع المعاش تعطيك معاش دائم، فهذا لا إشكال في ذلك، لأن الدولة واهبة لك ذلك، والدولة تتكفلك أنت كموظف إذا خرجت على المعاش أعطتك إيه؟ أعطتك هذا، ولا يكون مقابل المبلغ الذي أنت يعني دفعته، إنما يكون هذا من باب بذل الدولة لك. ولهذا اللجنة الدائمة أفتت بجواز ذلك على هذا الوجه. أما الشركات الخاصة للتأمين على الحياة وغير ذلك فهذه لا يجوز أن تتعاقد معها. أما ما يتعلق بالدولة كبند لجميع الموظفين في الدولة بمقتضى ما كنت عاملا عندها فتعطيك كذا، هذا لا بأس به. نعم نعم. يعني في السنة بكذا تزرعها؟ هذا إيجار، هذه مش مزارعة، دي إيجارة، يعني أنت تعطيه الأرض يعني وهو يزرع عن نفسه ويكون الحب له، هذه اسمها إيجارة، إيجارة أرضك، ما في إشكال. لا لا، هو أنا أنا يعني إيه إيجارة؟ إيجارة يعني أنا أملكك منفعة الأرض، أنت تزرع الأرض، أنت مالك المنفعة الآن، بس بكم؟ ليس بشيء يخرج من الأرض مثلا، بكم؟ 10 100 7 3، بس أخرجت أرضك، ما أخرجت أرضك كذا لك أنت، المهم أنا ملكتك المنفعة، ملكتك المنفعة، بخلاف المزارعة، بخلاف المزارعة، فأنا بالأرض وأنت باليد العاملة أو بالحب أو على حسب ما نتفق، بحيث الذي يخرج من هذه الأرض يكون مقاسمة بيني وبينك بالنصف، بالربع، بثلاثة أرباع. نعم.
ولكن إذا ذهب المشتري إلى البائع يعطيه نفس الثمن، لكن لو الوسيطة راح يعطيه البائع ويأخذ هو جزء من المال
بمناسبة، يأخذ جزء من المال بمناسبة إيه؟
بمناسبة إنه
البائع يعني صنايع، أنت دهان مثلا، فلما صاحب البيت هيروح يشتري البستيليا مثلا اشتري ب 270 جنيه، فانت كصنايعي بيقوم الراجل مدالك مثلا ب 260 عشان خاطرك، وايه وانت تروح تكتب 270 كالسعر المتداول في السوق.
ممكن اتفق مع يعني البائع اقول له انا ابيعها له كام بغض النظر عن كونه،
انت هتبيعها له ليه؟ انت دلوقتي شغلتك ايه؟ هو انت بتتاجر؟
لا.
انت لو انت صنايعي هتتاجر؟ طيب امال ايه؟ ما هو لابد من توصيف حالك، انت سمساري سمسار ولا انت وكيل؟ خلاص انا 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 انت بتعمل في بيتي، فقلت لك والله اشتري لي، وكلتك الان بالشراء، وكلتك بالشراء الاصل انك ان انت لو اعطاها لك ب 200 يبقى هي ب 200 فقط ما تزيد، لكن لك ان تقول انا بشتري لك هذا وراجل بيكرمني وبتاع، انا بنفس السعر اللي هشتريه من الرجل لكن انا ليه على البستيلة 5 جنيه منك، فتكون وكالة باجر جائز.
لابد ان اوضح
لازم، امال ايه؟ لابد، ما انت يا وكيل، ان كنت وكيل لن فلا يجوز ان تاخذ فلسا واحدة.
لو ذهب المشتري معه بيديله نفس السعر اللي انا بتقول، يعني مثلا هديله ب 270 هياخدها ب 270 برضه
من صاحب المحل.
لو المشتري ذهب مع الصنايعي مثلا
ب 270 هياخدها ب 270 خلاص انت وانت مالك دخل يا صنايعي خلاص يشتري بدون سبيه. هذا له لصاحب السلعة. لو أنقصت 70 كاملة هذا لصاحب السلعة لا يجوز لك أن تأخذ. ولهذا أنت لك حلان. الأول أنك تقول لصاحب السلعة لمن وكلك أنا لي على البستيلة 10 جنيه وسأجتهد مع من؟ مع صاحبي مع البائع. أنت لك 10. طيب كويس حلال عليك. أو تقول للبائع أنا لي 10 بجيب لك زباين ولي على البستيلة 10 فلا بأس شريطة ألا يكون ذلك مضرا بإيه؟ بالمشتري. مشتري يعني مش يبقى مثلا هي البستيلة ب 270 تقول يلا احسبها له ب 280 وأنا باخد منك 10 لا يبقى أنت غررت هنا يبقى أنت أضريته. لا بالسعر المعتاد وتجتهد بالسعر المعتاد وتكون البضاعة سليمة وهكذا يعني ما تذهب إلى فلان هذا لأنه هو الذي يعطيك مصلحة وسلعته أقل جودة أو أغلى ثمنا. لا هذا ليس من النصح للمسلمين. نعم. طيب وعن أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري. الجديد عندنا إيه؟ المخابرة وبيع الحبوب والثمار قبل بدو صالحها بدون شرط القطع في الحال. فالمخابرة أن تبيعها أخضر، أن تبيع هذه الزرع أخضر، تبيع الحب والثمار قبل بدو الصلاح، هذه المخابرة. ونبي قد نهى عن ذلك إلا بشرط قطعها في الحال. يعني أنا سأبيع أرزا أخضر لسه مازال إيه أخضر، فأبيعه علفا للدواب، علف للدواب هذا لا بأس به، هذا لا بأس. نعم. والملامسة الأصل في باب المفاعلة المشاركة بين اثنين في الفعل، مجاهدة، مضاربة. والملامسة أن يقول لصاحبي إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع بغير تأمل. وفسرت بأن يقول البائع أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، يعني دخل إيدك واللي تمسه إيدك خلاص، ها؟ يبقى هذا ملامسة. هذا فيه غرض، قد يمس تلمس إيدي شيئا فاسدا. نعم. والمنابذة مفعلة من النبل وتستدعي الفعل من اثنين بأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر بدون نظر. وفسرت بأن يقول البائع أي ثوب نبذ فهو لك بكذا. نعم. ومنه أيضا إنسان بالمنابذة مثلا يأتي بالحصاة وينبذ الحصاة ويقول لك ما بلغت يدي بكذا مثلا، كل هذا منهي عنه لأن كل هذا داخل في دائرة يا إخواني الغرض. يبقى بغض النظر عن المسميات فإن كل بيع قائم على الغرر والجهالة فإنه غير جائز شرعا. نعم. بالنسبة لإيه؟ إليه؟ نعم. نعم. أصل هو اختياري، هو اختياري يعني الدولة تجعله اختياريا، صندوق الزمالة اختياري، غير مسألة بقى التأمينات الاجتماعية هذه والمعاشات. طيب. وعن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. لا تلقوا الركبان اي لا تتلقوا يعني اي لا تتلقوا الركبان. طيب يؤخذ من هذا الحديث أي وحديث أيضا لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم. قال الشيخ البسام يأخذ من حديثين الحديثان فيما فقرتان لبيان نوعين المعاملات المحرمة، قول لا تلقوا الركبان والثانية لا تلقوا الجلب، فمعناه النهي عن استقبال القادمين إلى البلد لبيع بضائعهم فيه. حينما يتلقون السماسرة والدلالون خارج السوق الذي تباع فيه السلع، إما ليشتروا منهم بأضواءهم على جهل من القادمين بقيامها في السوق، وإما ليتولى السماسرة بيعها على أصحابها على الناس. يعني يتلقى خارج السوق ليه؟ إما يشتريها قبل أن ينزل هو إلى السوق فيعرف السعر، ها؟ يعني مثلا يشتري منه الشيء، الشيء في السوق اليوم بعشرة، يقول لها بخمسة، فيبيعها رجل له ظنا أن قيمتها الخمسة. طيب، أو يكون له سمسارا يقول بس أنا أخبر بأهل البلد، أهل البلد عندهم حاجة ماسة والسعر أصل عشرة، دعني أبيعها لك بعشرين، أنا أخبر بحال البلد. نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم وقال دع الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض، دعوا الناس لا تكونوا سماسرة، وأيضا لا تضروا بالركبان، دعوا الناس ينزلون إلى الأسواق وعلى حسب الموجود حتى تقل الأسعار. نعم. فعلة التحريم أمران: غبن القادمين بشراء سلعتهم منهم بأقل من قيمتها في السوق، غبن القادمين بشراء سلعتهم منهم بأقل من قيمتها في السوق، والثاني التضييق على الناس المحتاجين المستفيدين، وذلك باستقصاء جميع ثمنها. ومن هنا قال النبي: لا بيع لا يبع حاضر لبال، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تلقي فاستري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. قال شيخ الإسلام: أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لغفران الخيار إذا تلقوا، لأن فيه نوع تدليس وغش. قال ابن القيم: نهى عن ذلك لما فيه من تغيير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشترى منه بدون القيمة، ولذا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق. يبقى إذن إذا دخل السوق. جاء في حاشية عبد الرحمن بن قاسم الحديث: وإن كان ظاهر الإطلاق فيقيد بما هو جاري متسامح فيه من التغابن اليسير، والعقد صحيح لأن النهي قصر على التلقي ولم يقل لا تشتروا، ولا نزاع في ثبوت الخيار الربائع من الغبن غبنا يخرج عن العادة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فهو بالخيار دل هذا على صحة العقد، ولكن يعالج هذا الغبن، يعالج هذا الغبن. نعم. فيأخذ فارق السعر. قال شيخ الإسلام: فإذا في هذا من البيوع ما نهي عنه لمعنى فيه من ظلم أحد المتبيعين للآخر، كبيع المصرة والمعيب والناجش ونحو ذلك، والشرع لم يجعلها لازمة كالبيوع الحلال، بل جعل الخيارة إلى المظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازه، فإن الشرع لم ينهى عنها لحق مختص بالله، كما نهى عن الفواحش ونكاح المحرمات والمطلقة ثلاثا وبيع الربا. وبعض الناس يحسب أن هذا النوع من جملة ما نهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فأفسدوا بيع النجش والبيع على أخيه وبيع المدلس. والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي عنه فيه لحق الله بل لحق الإنسان. أهلا إن شاء الله.
زي حالك عامل ايه؟ زي اولاد اخبارك انا طيب؟ الله يصلح حالك الله يبارك فيك.
يبقى هنا النهي هنا متعلق لحق مين؟ لحق الشخص، ولهذا الحق له ان امضى البيع والا رجع فيه، بخلاف الفواحش التي يكون فيها التحريم عائدا لحق الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجش، ولا يبيع الرجل على بيع اخيه، ولا يخطب على خطبه اخيه، ولا تسال المراه طلاق اختها لتكفأ ما في انائها، متفق عليه. ولمسلم: لا يصوم المسلم على صوم اخيه. فهذا الحديث بجوار المعاملات الماضيه ايضا، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في ذلك ان يبيع الرجل على بيع اخيه، طالما استقر البيع لأخيك فلا يجوز لك أن تبيع على بيعه، لأن هذا يؤدي إلى التشاحن والبغضاء والخلاف. وكذلك الخطبة، فلا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يظهر، يترك، فإذا تقدم إلى خطبة امرأة وأنست به أو مالت واتفقوا، يبقى لا يجوز أن تأتي أنت بعد ذلك تقول: لا، هذا الرجل سوف يتعبكم جدا، وهذا رجل فقير وأنا غني، اتركوا هذه الخطبة وأنا كذا وكذا. هذا لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. كذلك المرأة لا تسأل طلاق أختها. هو يجوز الجمع بين المرأة أختها؟ أمال إيه؟ نعم، أي المرأة الأخرى، المرأة الأخرى تكون زوجة للرجل، وهي ما تسمى بالضرة بالفتح، فتح الضاد بالضرة. فلا تسأل المرأة طلاق أختها، هذا لا يجوز، لتكفأ ما في إنائها. يعني تريد أن تكون القسم عليه على واحد، بدل ما الرجل يجي يأتي بكيلو لحم هنا وكيلو لحم هنا، يبقى الاثنين في إناء واحد، فتنتفع بزوجها ولا تشاركها ولا يشاركها أحد في زوجها. فالأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت وحدك قد يقدر الله لك الطلاق، فعليه فلا تكره الخير لأختك ولا تطلب ذلك. ولهذا المرأة تأثم إن طلبت الطلاق في غير ما بأس، المرأة تأثم إن طلبت طلاق أختها من أجل أن تنفرد هي بما عند زوجها من خير. ولهذا قال العلماء إذا اشترطت المرأة على زوجها قبل أن يتزوج ألا يتزوج عليها، ألا يتزوج عليها، فإنه إن تزوج عليها فهي بالخيار، يتبقى معه يا إما يطلقها أو ترفع أمرها إلى القاضي. ولكن الزوجة إذا بدل أن يتزوج ما يلزم بشرط الزوج، هو لا يلزم بشرط الزوجة وليس أثيما في هذا، ولكن المرأة لها الخيار، لأن أحق ما الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. ولكن إن شرطت طلاق أختها، يعني قالت أنا أتزوجك شرط أن تطلق من معك، فشرط لها ذلك، فإنه لا يفي بذلك، فإنه لا يفي بذلك، لأن الأمر محرم، الأمر هنا محرم، ما يجوز الأمر هنا محرم. لكن ألا تتزوج علي، ممكن واحد ما يتزوج، ليس واجب علينا يتزوج، لهذا صار الخيار لها. إنما أن تطلق المرأة هذا إضرار بالمرأة، ما يحل لك أن تضر بضراتك وهي ما فعلت شيئا، كما إنه لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق في غير ما بأس. نعم. والسوم على سومه، ما يسوم على سوم أخيه لا يسوم على سوم أخيه، معناه قال البسام أن يتفق مالك السلعة، مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولم يعقدها، فيقول آخر مالك الببيع استرده فأنا أشتري بأكثر، أو يقول المستلم رده ليبيعك خيرا منه بمثله أو مثله بأرخص منه. قال الحافظ ليس المراد السوم في السلعة التي تباع في السوق بالمزايدة، فهذه لا تحرم باتفاق من الصحيحين في قصة المدبر من يشتريه مني. ننتبه في الآن صورتان، صورة مرت معنا وهي البيع بالمزاد، الكلام عليها وقلنا هذا لا بأس، يقول عليها بمئة والثاني يقول لا بمئة وعشر والثاني يقول بمئة وعشرين وهكذا، ما فيها إشكال، ولا يقال باع على بيع أخيه. إنما السوم على سوم أخي ما معناها اللي هي المفصلة، فأنا الآن بقول للرجل، أنا بقول للمشتري وقد أخذت مثلا ثيابا أو أي سلعة من السلع، أقول مثلا هذه بعشر، يقول لا 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 هي بحداشر، يا أخي بعشر وخلها بعشر ونص، طب خلها كذا وكذا، فبيننا سوم، لكن لم أعقد البيع بعد، فالرجل خلاص قال ما هي بعشر ونص ولم أعقد البيع. فجاء رجل وهو واقف يسمع الحوار، فقال البائع أنت تبيعها بعشر ونص ليه؟ بحداشر ونصف كمان، فيفسد ما بينهما. أو يأتي المشتري ويقول أنت تشتري بعشر ونص ليه؟ غالية هذه، هذه غالية الثمن، تعال وأنا أبيعك أفضل منها بتسعة، فهذا لا يجوز. هنا لم يبع على بيع أخيه، لكن سام على سوم أخيه، لم يبع لأن البيع ما انعقد بعد، لكن أيضا لم يسم. ليه؟ لأني لو علمت سوف أدى هذا إلى تضابر وتشاحن بينه وبينك، وربما أدى إلى مفاسد أعظم، فيبقى لا يجوز لا السوم ولا البيع. يبقى استفدنا أنه لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم أيضا على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. شوف الإسلام يا أخواني، سبحان الله، يقطع مادة الخلاف بين الناس. ولهذا كل الخلاف الدائر بين البشر انه بسبب ماذا؟ بسبب الاعراض عن شريعه الله سبحانه وتعالى. والا لو اعطينا كل ذي حق حقه وراعينا الاسلام بذلك لما كان اختلاف، لكن سبحان الله ولا يزالون مختلفين. المعتبر لو اشترى مثلا بخمسة فوجد ناس السلعة في السوق بثلاثة، فهذا له صورتان، اما ان تكون هذا الثمن السائد، واما ان يكون هذا ثمن الرجل نفسه. احيانا الانسان يخلق تكون حاجة بعشرة او بخمسة، واحيانا اضطرنا بيعها باثنين عايز امشي خبال فبيعها باثنين، فلا اقول بلا انت غبنتني، لا، هي سعرها في السوق كام؟ فالمعتبر السعر السائد ليس السعر الذي قد أبيع أنا هذا الكتاب. هذا الكتاب الآن تشترون مثلا من مكتبة مثلا بمئة جنيه، طيب أنا بدلي أشتري طبعة ثانية أحسن من هذه، فأنا قلت إيه يا أخواني اللي أشتري كتابة بثلاثين جنيه، وإنت أصلا شريب كام؟ بمئة، فما تأتينا تقول أنا غبنت، لا، أنا الذي أرخصت السعر لعلة معينة. أما إذا كان هذا السعر السائد فأنت غبنت حينئذ. واضح؟ يبقى فرق بين أن يكون هذا السعر هو الأقل اللي أنت اكتشفت أنه أقل هو السعر السائد فلك أن ترجع عليه، طالما أنه فاحش الغبن فاحش، وإما لا يكون سائد ولكن هذا من تصرفي أنا أيها البائع تصرفت ليه؟ لأمر من الأمور أو شيء من الأشياء فأرخصت الثمن. لا يعني بعد ما اشتريت بعد ما اشتريت تمام لو بقى لو هذا السعر السائد، لأن ممكن الرجل هذا يضربك في البائع يقول لك بسبعين ايه من باب ان يفسد بينك وبينه، وهو اصلا بيبيع بمية فعلا بس انما ارخص ذلك لك، لكن لو هي في السوق بالسبعين في السوق الكلي بالسبعين ترجع الى صاحبها تقول لا انت زدتني ثلاثين وهذا السعر في السوق، يبقى هذا غبن فعلا. اي نعم.